بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العنق. الأرثوذكسي بندا وحيدا على جلسة الأربعاء. المجلس الدستوري يرد طعن جنباط الانتخابي. سلام وأبو فعور عند بري تريث في تشكيل الحكومة. جنباط مع ثلاثة ثمانات ووهاب حكومة التحدي لن تبصر النور. في تحقيقات اليوم قهوة بيروت المرة. تقدم جديد للجيش السوري في ريف القصير. فعاليات ذكرى النكبة من الناقورة إلى غزة. أهلا بك. واقع لبنان معلق على حكومة أمر واقع أو مراعاة الواقع لعدم الدخول فيما يخالف الواقع. واقع الحال أن التريث المؤقت في تشكيل الحكومة دخل على خط الاتصالات واللقاءات بانتظار جلسة الأربعاء النيابية ليبنى على الشيء مقايضته أو مقتضاه. حركة لافتة في الشكل سجلت اليوم، لكن المضمون بقي مفخخا بسبب عدم مغادرة أصحاب تشكيلة ثلاثة ثمانات قناعتهم وتسلحهم بحكومة الأمر الواقع. رئيس المجلس النيابي تسلح بحقه الدستوري بحصر الجلسة النيابية العامة ببند وحيد أقرته اللجان المشتركة هو القانون الأرثوذكسي، والمجلس الدستوري عزز سيادة مجلس النواب لنفسه فرد طعن الحزب الاشتراكي في تعليق المهل. عين التيني شهدت أكثر من زيارة واجتماع. زيارة من رئيس الحكومة المكلف قطع بها مقاطعته للرئاسة الثانية منذ التكليف، وزيارة من الوزير الاشتراكي وائل أبو فعور الحامل سر زيارة النائب ولي جنبلاط للسعودية. سلام تحدث عن تمهل لأيام تحت عنوان معاودة التشاور، لكن ربطا واضحا ظهر بين تريثه وجلسة قانون الانتخاب، ومنسقا جاء موقف الموفد الاشتراكي. الأمور ذاهبة إلى التمهل، ولننتظر مشاورات قوانين الانتخاب. وكذلك كانت الحال مع رئيس الاشتراكي خشية ما وصفه بالتورم في الأوزان السياسية، والحل برأيه ثلاثة ثمانات مع ضمانة التوافق في القضايا الميثاقية والوطنية. لكن دعوة البند الوحيد التي صدرت من عين التيني لا توحي بضمانات يعتد بها، نقلها الزوار. كتلة المستقبل ضمنت إلى جانبها كتلة الاشتراكي ونواب ميقاتي في مقاطعة الجلسة، وحركت ماكينة التأثير على القوات والكتائب. وكتل الثامن من آذار والتغيير والإصلاح كثفت من اتصالاتها لتوحيد الموقف على قاعدة الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. من عين التين نبدأ، حيث أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام أنه غير متسرع بتشكيل الحكومة العتيدة، فيما أعلن الوزير وائل أبو فعور تمسك جنبلاط بحكومة ثلاثة ثمانات. أما دوائر مجلس النواب فوزعت جدول أعمال جلسة الأربعاء ببند وحيد هو اللقاء الأرثوذكسي.
لم تكن زيارة الرئيس المكلف تمام سلام إلى عين التين مقررة لولا أصداء العتب الذي وصل إلى المصيبي، فجاءت الزيارة وهي الأولى له إلى دارة الرئيس بري ككسر للجليد. ساعة من النقاشات أعطت انطباعا إيجابيا في الشكل. خرج بعدها الرئيس سلام إلى الإعلام بتأكيده أنه غير متسرع في تشكيل الحكومة وأن التشاور مستمر، وبالتالي لا حكومة إلى ما بعد الانتهاء من جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي. قال سلام:
ومنذ البداية قلت أنني غير متسرع، ولكنني أيضا لا أحب التأخير، وأملي أن يتمكن زملاء النواب في الأيام المقبلة من التوصل إلى قانون جديد نعم يوجب ساعتها أيضا مزيدا من التشاور لحكومة تشرف على هذا القانون وعلى تنفيذه.
وإلى عين التين حضر الوزير وائل أبو فعور موفدا من النائب وليد جملاط، ومعه أجواء زيارة الزعيم الاشتراكي الأخيرة إلى السعودية. ومن على منبر عين التين تمسك بصيغة أتلتيت ميلاد الحكومية ورفض القانون الأرثوذكسي انتخابيا.
ولا زلنا نعتقد بأن الصيغة المقترحة من قبل الرئيس سلام صيغة 888 هي صيغة عادلة، نأمل أن يحصل قبول وطني لها بما يعفينا من الكثير من الاحتمالات. قانون الأرثوذكسي نحن نعتبر أنه خطر شديد ومقيم على الوحدة الوطنية إذا مطر. في اللحظة أكثر من مرة نوقش هذا الأمر، عندما يطرح إذا ما طرح القانون الأرثوذكسي بالتأكيد لن نصوت عليه ولن نكون جزءا من أي إجراء.
مشاورات لم تفلح معها هيئة مكتب المجلس بالاتفاق على جدول أعمال الجلسة العامة الأربعاء المقبل. أصر نواب 14 من آذار في الهيئة على توسعة جدول الأعمال لتشمل سلة من المشاريع والقوانين، وهو ما رفضه الرئيس بري. فالاتفاق على قانون انتخاب أولا ومن ثم نذهب إلى مناقشة المشاريع الأخرى، قال الرئيس المجلس. لم تفلح المداولات بتقريب وجهات النظر، فانفض الاجتماع على اتفاق بعدم الإدلاء بأي تصريح إفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات. سارع بعض النواب 14 من آذار إلى إشاعة أجواء من التوتير، وسرب بعضهم للصحفيين خلاف المتفق عليه خلال الاجتماع. عندها طلب الرئيس بري من دوائر مجلس النواب توزيع جدول أعمال جلسة الأربعاء، وعلى متنها بند وحيد القانون الأرثوذكسي.
المجلس الدستوري رد قرار طلب إبطال القانون القاضي بتعليق المهل حول قانون 60 والمقدم من نواب الحزب الاشتراكي بالإضافة إلى بعض نواب 14 آذار، فيما قبل المجلس المراجعة الواردة في المهلة القانونية على أنها مستوفية لجميع الشروط الشكلية. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نائب وليد جملاط وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء هاجم فريق 8 آذار وأعلن تمسكه بصيغة 3 8 الحكومية.
بعد عودته من السعودية وعلى صفحات جريدة الأنباء الأسبوعية، أطلق رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط جملة من المواقف التي تناول فيها شؤون محلية وإقليمية. حكوميا، اعتبر رئيس جبهة النضال الوطني أن الصيغة الحكومية القائمة على 3 8 هي الأفضل، لأنها توفق بين حسن التمثيل والعدالة في المشاركة من دون الوقوع في لعبة التعطيل والتورم في الأوزان السياسية. جملاط قال إن الحزب التقدمي الاشتراكي لن ينجر للدخول في سجالات عقيمة مع البعض من فريق 8 من آذار الذي يبني مواقفه على التآمر والشك والتخوين، رافضا التوقف عندما وصفها بالرسائل الصاروخية الإعلامية المرسلة من الفريق نفسه، لأنها صادرة عن عقل مريض غالبا ما يدفعه إلى مهاترات لا طائل منها ولا فائدة، بحسب تعبير جملاط الذي اعتبر أن الوضع في لبنان يتطلب في هذا الوقت أكبر قدر ممكن من العقلانية والتروي والهدوء. جملاط علق على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من دون أن يسميه، متمنيا لو تضمن خطابه حول السلاح تأييدا للخطة الدفاعية التي قدمها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، لأن ذلك هو الطريق الأقصر لتلافي تحويل لبنان مجددا كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، كما قال جملاط.
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق قيام وهاب نصح الفريق الآخر بالابتعاد عن تشكيل حكومة الأمر الواقع لأنها حكومة تحد ولا يمكن لها أن تحكم. وخلال زيارته بلدة كفرحي في الشوف قال وهاب إن من سيوقع مرسوم تشكيل الحكومة يجب أن يكون أعقل من أن يفكر بهذا الأمر، لأن هذه الحكومة لن تبصر النور.
اللي بحب قوله إنه حكومة الأمر الواقع لن تحكم حتى ما حدا يتعذب فيها. ما بعرف إذا فيها تتسلم الوزارات كمان إذا كان في حكومة أمر واقع. إذا حكومة أمر واقع هي حكومة تحدي، بالتحدي ما حدا فيه يحكم ولا حدا فيه ياخد وزارة ولا حدا فيه يصادر الدولة بحكومة التحدي. لذلك حتى ما نوقع بالمحظور أنا لا أنصح أحد بالدخول أو بتشجيع حكومة التحدي وبعتقد لازم يكون اللي بده يوقع المرسوم أعقل من أن يوقع على مرسوم بحكومة تحدي، لأنه هذه الحكومة لن تبصر النور.
وزير الصحة في حكومة توصيف الأعمال علي حسن خليل أمل باغتنام الفرص المتاحة للتوصل إلى تفاهم يخرج لبنان من الأزمات السياسية التي يعانيها، وخلال حفل إطلاق التطبيق الخلوي الأول لبرنامج الصحة الإلكترونية اعتبر خليل أن الفرصة ما زالت موجودة لتجاوز مأزقي الحكومة وقانون الانتخاب.
ما سمعناه من خلال متابعتنا عكس حرصا شديدا من قبل المعنيين بهذا الملف على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة وعلى ترك أبواب للنقاش من أجل الوصول إلى تفاهم. أهم ما نريد منه ليس تشكيل الحكومة، بل إدارة حوار سياسي واسع بين مكونات هذا البلد لتخفيف من أزماتنا ومن تداعيات ما يجري على مستوى المنطقة.
ولان إلى فقرة تحقيقات مع علي عوضة. علي، ماذا لدينا اليوم؟
نعم علي، لدينا اليوم تحقيق واحد عن الغلاء المعيشي في بيروت، فبعدما أشارت عدد من الدراسات إلى أن بيروت هي في المرتبة الخامسة الأغلى بين مدن الشرق الأوسط، الزميل حسين عواد قام بزيارة أحد المقاهي في وسط بيروت وعاد بالتحقيق التالي، نشاهده سويا. علي،
إذا ما خطر على بال المواطن اللبناني أن يكتشف فنجان قهوة وسط بيروت، هذه ستكون النتيجة. قهوة طيبة المذاق، لكن مرارتها تظهر عند دفع الحساب. 8000 ليرة لبنانية ثمن فنجان القهوة، أي ما يعادل ثمن نصف كيلوغرام من البن ذي النوعية الجيدة. هذه المعادلة البسيطة ما هي إلا انعكاس لواقع أن بيروت هي خامس مدينة من حيث الغلاء في المنطقة بحسب آخر دراسة أعدتها شركة إكسيبت المتخصصة بأبحاث الموارد البشرية، وتسبقها في القائمة مدن الدوحة، أبوظبي، دبي والقدس المحتلة.
نشوف أولا موضوع كلفة المعيشة، عادة ترتبط بنوعية المعيشة. فأول سؤال، هل نوعية الحياة بلبنان تفترض مثل هذا المستوى المرتفع للأسعار؟ يعني هل عندنا البنية التحتية فعلا متطورة جدا؟ هل في عندنا شبكة المواصلات المتطورة، شبكة الاتصالات المتطورة العصرية؟ هل في عندنا الخدمات العامة الرئيسية متوافرة بشكل منتظم وبنوعية مرتفعة؟ تنتكلم عن نوعية حياة عالية وبالتالي تبرر هذه النوعية العالية للحياة المستوى العالي للأسعار؟ لا.
هذا الخلل يرجعه أهل الاختصاص إلى عوامل عدة، منها غياب المنافسة، إقصاء القطاعات الإنتاجية، الفوائد المرتفعة على القروض المصرفية، واللائحة تطول.
لأنه أولا هذا الموضوع، يعني موضوع التضخم أو ارتفاع الأسعار، يرتبط بعدة عوامل، أهم ما نستورده من تضخم من الخارج. من ناحية تانية هذا الموضوع مرتبط بموضوع الاحتكارات.
اليوم بيروت ما عادش اسمه بيروت، صار اسمه سوليدار، وبالتالي اليوم نحن إذا المقارنة سريعة واللبناني بيسافر كتير بين بيروت وبين باريس، بيلاقي إنه برغم إنه باريس دخل الفرد فيها 5 أضعاف دخل الفرد بلبنان، هي أرخص إلى حد كبير من ذلك.
أهل العاصمة لهم رأيهم بتحول مدينتهم إلى واحدة من أغلى عواصم الشرق الأوسط أسعارا.
صار في غلاء كثير، في غلاء مش مقبول،
بس في حال يمكن من البلد
صراحة ما بنزل لتحت، ما قدرت أمرق من بداوتهم
غالي علي مدينتي.
المعيشة في بيروت أغلى من عواصم دول نفطية كالرياض والكويت. بيروت إذن في مرتبة لا تناسب أهلها.
طبعا علي، في ختام هذا التحقيق كل الأمنيات أن تتمكن الحكومة المقبلة من إيجاد الحلول لهذه الصعوبات الاقتصادية لدى المواطن اللبناني.
شكرا على وضع. ونتابع في هذه النشرة حيث رد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان على رئيس وادي السنيورة الذي اعتبر كتاب الإبراء المستحيل افتراء.
ردا على افتراء الرئيس فؤاد السنيورة على الإبراء المستحيل، كشف للوثائق الدامغة التي تفضح الأداء المالي للسنيورة على يد النائب في تكتل التغيير والإصلاح إبراهيم كنعان من الربيع.
عمالك علينا يا دكتور الرئيس، لك عمالك علينا، كين ردك سياسي بامتياز دكتور الرئيس. كل كلمة حكينا معنا مستندات، ما شفت مستند برز بمؤتمرك الصحفي.
الوثائق التي رفعها كنعان تضمنت أرقاما وحقائق وأراء وتعليقات للسنيورة نفسه على عدد من القضايا والتحقيقات المالية الخاصة بحسابات الدولة.
دكتور الرئيس إذا ناسي مش لازم أنا أذكرك، هذا قرار ديوان محاسبة لك ونو. أنت قايل إنه هودي المستندات تبع الـ 91 و 92، أنت موجه كتاب لديوان محاسبة بتقول له انفقد بعض منهم، يعني انت وقت كنت وزير اثناء نقله من مبنى حطب لا المبنى المركزي ضاع، ليش ما عملت تحقيق 4% بس من 25,000 مليار سلفات خزينة؟ فليعرفوا اللبنانيين تسددوا 4%.
ومرة جديدة علق كنعان على التسوية التي طلبها السنيورة لملف 11 مليار.
حضرتك مقدم كتلتك النيابية مش مقدمة هالتسوية لمجلس النواب؟ مش هذا مشروع اقتراح القانون المعجل مكرر مادة وحيدة؟ لشو بدك اياه؟ لشو بدك اياه؟ لل 11 مليار يلي متهكم علينا فيهم بهذا الكتيب الصغير. طب اكيد بدك تقيم قيمتك على الجنرال عم، لا عم يمرق لك تسوية لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة.
وايضا مزيد من المستندات للرد على السنيورة في ملف الهيئة العليا للإغاثة.
الإدارات المستفيدة، وزارة الطاقة، وزارة الدفاع، هذه الهيئة العليا للإغاثة، وزارة المغتربين، صارت هي الدولة. ليه؟ لأنه بتتحرك بقرار من رئيس الحكومة. أي طائف، أي دستور، أي مواد قانون محاسبة عمومية، هذا الطائف بس علينا.
ودعا كنعان السنيورة للسير في الموافقة على إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية بعدما وجه الأخير دعوة في مؤتمره الصحفي للقضاء بالتحرك ضد ما سماه الافتراء في كتاب الإبراء.
أوضع النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي هيئة التحقيق الخاصة في مصر في لبنان لائحة أولى تضم 135 اسما للتدقيق في أوضاعهم ومعرفة مدى ارتباطهم بقضايا تبييض الأموال في بنك المدينة. دعا قاضي التحقيق العسكري فادي صوان على رئيس بلدية عرسال علي الحجيري بعدما استحصل على إذن من وزير الداخلية والبلديات بملاحقته.
مطلع شباط الماضي اعتدي على دورية للجيش اللبناني في عرسال، نكل بعناصر الدورية في ساحة مبنى البلدية. استشهد الضابط في الجيش اللبناني بيير بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان. غضب لبنان شعبا وسلطة، قيادة الجيش أكدت أن لا مساومة على دمائهما. بدأت ملاحقة المتورطين. رئيس بلدية عرسال علي الحجيري كان أحد المطلوبين في القضية، لكن تدخلا حكوميا حال دون ذلك وتحول علي الحجيري إلى مجرد شاهد. وبعد أكثر من 3 أشهر على حادثة الاعتداء استدعي الحجيري إلى القضاء العسكري للاستماع إليه كشاهد، لم يحضر. أوفد وكيله وقدم دفوعا شكلية للاستفادة من المزيد من الوقت قبل مثول موكله أمام قاضي التحقيق. قاضي التحقيق العسكري فادي صوان استحصل على إذن من وزير الداخلية والبلديات بملاحقة الحجيري وفقا للأصول وادعى عليه. لم يعد الحجيري شاهدا في القضية بل مدعا عليه. أما التهم فهي بحسب ما علمت المنار تتجاوز حادثة الاعتداء على العسكريين. الرجل حرض نجله حسين المطلوب أيضا للعدالة في حادثة الاعتداء على العسكريين، حرضه على إطلاق النار على 3 أشخاص من آل أمون، أصيب هؤلاء وادعوا على الحجيري. خطوة القضاء العسكري بالادعاء على الحجيري وإن وصلت متأخرة فهي بحسب مصادر أمنية خطوة سليمة، أما المستور في الملف فتكشف المعلومات بأن ما بعد إذن وزير الداخلية بملاحقة الحجيري خطوة أخرى قد تصل لأن يصبح علي الحجيري خلال أيام رئيس بلدية سابق.
تتابعون بعد الفاصل عبارات لحل أزمة الشاحنات. عين مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الشيخ محمد نصار مفتيا جديدا لمنطقة صيدا بدلا المفتي الشيخ سليم سوسان، مؤكدا أنه سيبقى متصديا لكل محاولات تحجيم دار الفتوى التي يقوم بها بعض قادة تيار المستقبل.
ممارسا صلاحيات مفتي الجمهورية، أصدر الشيخ محمد رشيد قباني قرارا عين فيه بالتكليف الشيخ أحمد نصار مفتيا لصيدا، رافضا بذلك التمديد لمفتيها السابق الشيخ سليم سوسان. الشيخ قباني أكد أنه سيبقى متصديا لكل محاولات تحجيم دار الفتوى التي يقودها بعض قادة تيار المستقبل.
أنا لن أسمح إطلاقا باللعب بدار الفتوى ولا بصلاحيات مفتي الجمهورية. بعض قادة المستقبل يصارعونني ولن أسمح لهم في هذا الأمر. إنهم يسيرون بدار الفتوى نحو التحجيم والتقزيم.
مفتي صيدا المكلف الشيخ أحمد نصار شكر مفتي الجمهورية على ثقته، مؤكدا وقوفه إلى جانب دار الفتوى مهما كانت الظروف،
وأن تكون هذه الدار موقعا توحيديا جامعا ومقاومين لكل عدوان على وطننا ومناصرين لكل قضايا المظلومين ورافضين شق الصف الإسلامي، كما وسنكون في مدينة صيدا محافظين على وحدتها ووحدة نسيجها.
من جهته مفتي صيدا المنتهية ولايته الشيخ سليم سوسان أعلن الاستمرار في موقعه حتى يبلغ بالقرار رسميا.
سنبقى في موقع الإفتاء حتى تأخذ الأمور أوضاعها القانونية وحتى يصار إلى إجراء انتخابات للمفتي.
الشيخ سوسان وخلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بدار الإفتاء في صيدا اعتبر أن خطوة قباني ستؤدي إلى كثير من الإرباك ومن تداخل الأمور، وقد تؤدي إلى فتن ستطال موقع هذا القرار بحسب الشيخ سوسان.
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيحال على مجلس النواب وفق القرار الذي أصدره مجلس الوزراء. وخلال استقبال وفد من هيئة التنسيق النقابية في السراي أكد ميقاتي أن الجداول الخاصة بالسلسلة تتم مراجعتها حاليا قبل التوقيع عليها وإحالتها إلى رئاسة الجمهورية لتوقيعها أيضا وإرسالها إلى مجلس النواب. من جهتها توعدت الهيئة بالتصعيد ومعاودة التحرك في حال عدم إحالة السلسلة خلال 48 ساعة.
إذا ما بده يتنفذ قرار مجلس الوزراء حسب منه كاتبه الأمين عام سهيل بوجي بهالشكل وتحال خلال 48 ساعة، راح التنسيق النقابي بكرة بعد الظهر تجتمع وتحدد خطوات إجرائية للعودة للتحرك من جديد، وهذا موضوع منه للمساومة. وهذا كان الكلام مع دولة الرئيس.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن على رأس وفد من الاتحاد وبحث معه التطورات على الساحة اللبنانية وانعكاسها على الوضع المعيشي. إثر اللقاء دعا غصن إلى إعطاء الأمور الحياتية والأوضاع المعيشية أولوية كبيرة ضمن جدول عمل الحكومة المقبلة.
أكدنا موقف الاتحاد العمالي العام من أي حكومة يريد هذا الاتحاد، لسيما أن كل الأحاديث الجارية حول حكومة لإجراء الانتخابات ومهمة إجراء الانتخابات فقط هي ليست ما يرغب به الاتحاد العمال العام ولا يريده، حتى باعتبار أن ما يهم الناس، ما يهم المواطنين، ما يهم ذوي الدخل المحدود والعمال، وأن يكون هناك حكومة ترعى شأنهم ترعى قضاياهم.
أثنت السفيرة الأمريكية في لبنان مورا كونيلي على الخطوات التي اتخذها أعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان لحماية القطاع اللبناني المالي من الأنشطة غير المشروعة على حد تعبيرها. وخلال لقائها أعضاء المجلس أكدت كونيلي أن الولايات المتحدة مستمرة في مراقبة قطاع لبنان المالي عن قرب، بما في ذلك المصارف اللبنانية، لضمان التزامها بالعقوبات والتدابير الدولية للحؤول دون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بحسب كونيلي. دخلت أول عبارة لنقل الشاحنات المبردة إلى مرفع طرابلس في إطار البدء بتشغيل الخط البحري بين لبنان وتركيا ومصر والسعودية الذي كان أعلن عنه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحش حسن.
بدأ العمل فعليا على خط معالجة قضية التصدير والاستيراد عن طريق البر بعد ما رست في مرفأ طرابلس الباخرة الإماراتية وعلى متنها 155 شاحنة قادمة من مصر، بينها 27 شاحنة لبنانية.
بالتالي هلا عم نجرب على الخط ان شاء الله يكون لنصرف بضائعنا، وبالتالي نحن هلا عم نخلق كمان استقلاليه للبنان، لانه اوقات كثير بتصير مشاكل على الحدود، بتصير قطع تنقطع الطرق تنهد. يعني بلشنا خط جديد ان شاء الله يا رب يكون مجدي وناجح باذن الله.
الباخرة هي الأولى، وسيخصص لها أسبوعيا رحلة إلى مرفأ بورسعيد لتنقل الشاحنات المحملة بالبضائع اللبنانية وتلك القادمة من دول الخليج.
صار له الخط شغال حوالي 8 شهور، واليوم إن شاء الله نبتدي الخط هذا من لبنان إلى مصر تركيا مصر لبنان، فحتستمر إن شاء الله الباخرة ماشية على كل أسبوع رحلتين.
الخط اللي هو حيكون إذا بدك عنده مصداقية بحيث أنه ياخد المزارعين، ياخد البضاعة، ياخد كل التصدير الزراعي والصناعي والاقتصادي اللبناني لدول الخليج بكلفة كتير معقولة نظرا للكلفة اللي كانوا عم يشحنوا مع خطوط أخرى اللي كانت عم تاخد تريليت على الخليج وما قدرت رجعتها على لبنان. بس بالنسبة للصادرات أنا بقول لك صادرات مهمة أنه نعتمد على الخط هذا لنقدر نصرف الإنتاج اللبناني، وبالتالي هي خدمة للاقتصاد اللبناني أكثر من خدمة لمرفأ طرابلس.
وعليه فإن الوقت اللازم للرحلة بحرا وبرا من مرفأ طرابلس وحتى مرفأ دوبا في السعودية يستغرق في حده الأقصى 3 أيام، وتقدم البواخر للسائقين غرفا للنوم وفيها مطعم لتقديم الوجبات، كما وتقول الشركة التي أخذت على عاتقها مهمة النقل البحري إنها سترسل أجور النقل ومصاريف المخلص الجمركي إلى المرافق المذكورة. فادي منصور، قناة المنار، من مرفأ طرابلس شمال لبنان.
فاصل ثم نواصل. أهلا بكم من جديد. استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله النائب السابق حسن حب الله عضوا من الحزب الشيوعي الثوري الفلسطيني برئاسة أبو فراس. وخلال اللقاء استعرض الجانبان ذكر النكبة مؤكدين حق العودة والمقاومة، كما تطرقا إلى الصمت الدولي حيال القدس والمشاريع الاستيطانية التي تمارسها قوات الاحتلال.
أكدنا على الوقوف خلف خيار المقاومة وخلف كل المشاريع المواجهة للمشروع الصهيوني الإمبريالي الذي يستهدف نهب ثروات شعوبنا واستعبادها، وأكدنا على رفضنا لمسألة المبادرة العربية التي تبنت تبادل الأراضي، إذ لا يجوز تبادل أراضي فلسطينية بأراضي فلسطينية أخرى، وأن هذا الموضوع يمس جوهر حق العودة.
أبناء المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان نفذوا مسيرة انطلقت من منطقة صور وصولا إلى الناقورة للتأكيد على التمسك بحق العودة.
كل فلسطين لنا، كل فلسطين لنا.
عند بوابة الناقورة كانت بداية فعاليات إحياء الذكرى 65 للنكبة الفلسطينية. عشرات العائلات الفلسطينية من مخيمات الجنوب احتشدت على مقربة من مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة في مسيرة العودة للتأكيد على حق العودة ولرفض التنازل عن أي ذرة من تراب فلسطين.
هذا العدو لا يمكن أن يرضخ إلا من خلال المقاومة القادرة وحدها على هزيمة العدو
واسترداد الحقوق على كامل التراب الوطني الفلسطيني.
هذا مشروعكم الذي كنتم تحاولون ضرب المقاومة فشل، لذلك رحتم هرولة إلى البيت الأبيض تحجون وتقدمون تنازلا عن أرض لا تملكوها لشعب لا يملكها. أقول أنتم واهمون، فشعب فلسطين لن يسمح بتبادل الأراضي.
هذا التآمر الدولي وهذا الصمت والعجز عن نجم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه ما كان ليحدث لولا صمت الأنظمة الرسمية العربية. هذه الأنظمة التي تخاف أمريكا وتخاف العدو الإسرائيلي.
وفي ختام المسيرة توجه وفد إلى مقر قيادة اليونيفيل لتسليم رسالة إلى الأمم المتحدة طالبوا فيها بتنفيذ القرارات الدولية التي تحفظ حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وفي غزة يتذكر الفلسطينيون مرور 63 عاما على تهجيرهم من الأراضي المحتلة عام 48، وتؤكد شهادات اللاجئين في مخيم الشاطئ في القطاع تمسك الأجيال المتعاقبة بحق العودة.
في مثل عمر أحفادها كانت الحاجة أم محمد عندما هاجرت من بلدتها الجلالية قضاء الرملة إلى مخيم خان يونس جنوب غزة. تجلس اليوم بين أحفادها في مخيم الشاطئ الذي تزوجت فيه، تروي لهم حكاية اللجوء التي زاد عمرها عن 60 عاما دون أن تنسى تفاصيل مؤلمة رافقتها طوال تلك السنين.
الأولاد كتلوهم، الشباب كتلوهم، الصغار صفوا، عيلتنا إحنا دار خضر، أنا من دار خضر، صفوا أولاد عمي وأخوي عراسي بقى أصغر مني، صفوهم كلهم على الحيطة بطلع 30 نفر. بعدها يا ستي كتلوا اللي كتلوه، واللي استشهد استشهد، وشردونا وعملوا إشي من عمل يعني.
وعلى مسافة صغيرة كانت الحاجة صبحة تجلس في نفس المخيم وهي تحلم بالعودة إلى مسقط رأسها دون أن تفقد الأمل، وهي توصي أحفادها بالحفاظ على حق العودة.
نفسي أروح على بلدي وأنا وموت فيها هناك، يا ريت وصيتي إنكوا تتمسكوا في الأرض. بدي إياكوا تقولوا بدنا إحنا أرضنا وبدنا نعود على البلاد، والبلاد يا بوي محلاها وزرعتها حلوة ونأكل منها ومن ثمرها.
ويقتل في مخيم الشاطئ نحو 85,000 لاجئ فلسطيني في أوضاع غاية في الصعوبة، صعوبة لم تنسهم أبدا حق العودة.
هؤلاء اللاجئون يعانون الفقر والاغتراب والبعد عن الوطن، ويتمسكون رغم كل معاناتهم فإنهم يرفضون كل مشاريع التوطين ويتمسكون بحقهم في العودة إلى فلسطين إلى وطنهم.
تغير شكل المخيم كثيرا منذ النكبة في العام 48 وحتى اليوم، وغيب الموت كثيرا ممن تركوا بلداتهم الأصلية ووصلوا إلى هنا، لكن المخيم يظل رمزا لحق العودة الذي يرثه الأبناء والأحفاد عن الأجداد. المدي قناة المنار، مخيم الشاطئ، غزة.
أعلن تركيا وتنزل الأنباء أن الجيش التركي أعلن فقدان الاتصال مع إحدى مقاتلاته جنوبي البلاد، وأفادت وسائل الإعلام التركية عن أن تحطم الطائرة المقاتلة قرب الحدود السورية جاء نتيجة حادث عرضي على الأرجح. وفي سوريا استعاد الجيش اليوم السيطرة على 3 قرى في ريف القصير الواقع في محافظة حمص، وصفها مصدر عسكري سوري بالقرى الاستراتيجية التي ستمنع الإمداد عن المسلحين.
مزيد من التقدم يحققه الجيش السوري في المواجهات الدائرة مع الجماعات المسلحة في ريف القصير بحمص. قرى دمينة الغربية والحيدرية وعش الورور أضحت تحت سيطرة الجيش بالكامل بعد معارك عنيفة استغرقت 3 ساعات بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط سوري في المنطقة الذي أكد أن السيطرة على القرى 3 تعتبر استراتيجية لأنها تقطع الطريق بين مدينتي حمص والقصير وتمنع الإمدادات عن المسلحين المتحصنين في المنطقة. مصادر إعلامية سورية قالت إن الجيش عثر على صاروخ حراري وأجهزة تشويش وفكك العديد من العبوات الناسفة خلال تمشيطه للقرى الثلاث، إضافة إلى المزارع المحيطة بها. التقدم الجديد هذا سيساهم بإحكام الطوق على مدينة القصير التي يتريث الجيش السوري في الدخول إليها بغية السماح للمدنيين بمغادرتها بعد رفض الجماعات المقاتلة إلقاء السلاح بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن السورية. وكان مصدر عسكري سوري صرح لوكالة الصحافة الفرنسية قبل أيام أنه تم إلقاء منشورات تحدد خريطة طريق آمنة يمكن للسكان الخروج عبرها وإخلاء المدينة، لأن الهجوم العسكري على المدينة التي يحاصرها الجيش بات قريبا في حال لم يستسلم المسلحون.
وتابع الجيش السوري سياسة قطع شرايين الإمداد عن المجموعات المسلحة وأحكم سيطرته على قرية جربة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق. كاميرا المنار رافقت الجيش السوري أثناء تقدمه إلى القرية.
حرب الأرياف اختبار حقيقي ينجح به الجيش السوري في توجيه ضربات قوية للمجموعات المسلحة. جربة التي استطاع الجيش السوري دخولها بعد معارك دامت ساعات طويلة. نحن الآن في بلدة جربة التي لجأت إليها المجموعات المسلحة بعد تلقيهم ضربة قاضية في بلدة العتيبة الاستراتيجية. الجيش السوري يلاحق هذه المجموعات ويخوض معها الآن اشتباكات عنيفة ليبسط سيطرته على آخر معاقلهم في هذه المنطقة.
لقد قمنا بتطهير منطقة العبادي وتحركنا من منطقة العبادي على محاور أطراف بلدة البحارية متجهين إلى بلدة جربة، وقد قمنا بإحكام السيطرة عليها تماما.
في هذه المناطق العنوان العريض للعمليات هو الالتفاف والتثبيت ثم الاستنزاف والانقضاض بعمليات فعالة ونوعية.
نحن نقوم الآن بزيادة عرض جبهة التماس مع المسلحين من أجل تضييق الخناق عليهم واستنزاف ذخائر وتحقيق الإصابات المباشرة وعن طريق الرمايات الدقيقة جدا.
قطع شرايين الإمداد أكسب الجيش السوري حيوية أكثر في عملياته العسكرية، مما يمكنه تثبيت مواقعه على الأرض وتضييق الخناق على جيوب المجموعات المسلحة واستنزافها ومن ثم القضاء عليها. جعفر مهنا، قناة المنار، من قرية جربة في الغوطة الشرقية.
قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن واشنطن ولندن تريدان زيادة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لإجباره على التنحي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في البيت الأبيض، أشار أوباما إلى أن بلاده ستعمل على دعم ما وصفه بالمعارضة المعتدلة في سوريا. من جانبه أعلن كاميرون أن حكومته ستضاعف المساعدات غير المميتة للجماعات المسلحة في سوريا.
We're going to continue our efforts to increase pressure on the Assad regime.
لندن وواشنطن تريدان زيادة الضغط لإجبار الرئيس السوري على التنحي. فلا مستقبل للأسد ونظامه، وسنستمر بالإعداد لذلك، وسنعمل على دعم الشعب السوري والمعارضة المعتدلة، واتفقنا على العمل للقيام بسوريا ديمقراطية من دون بشار الأسد.
سنضاعف المساعدات غير المميتة للمعارضة السورية ونسعى إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما ردا على ما يحصل حاليا في الميدان في سوريا وعلى قادة العالم وقف المذبحة في هذا البلد.
وعلى هامش اجتماع مجموعة اتصال منظمة التعامل الخليجي في جدة، التقى وزير الخارجية الإيرانية علي أكبر صالحي نظيره السعودي سعود الفيصل. وكالة مهر للأنباء ذكرت أن صالحي شدد خلال اللقاء على ضرورة التعاون الإقليمي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. الوزير الإيراني أشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها طهران لإنهاء الأزمات الإقليمية لا سيما في سوريا والبحرين والعراق بشكل سلمي. من جهته أكد الفيصل أن إيران تمتلك ثقلا ومكانة على الصعيدين الدولي والإسلامي، مشددا على رغبة الرياض في بناء علاقاتها مع طهران على أسس الأخوة والمصالح المشتركة. في ليبيا قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 30 آخرون بجراح في اعتداء بسيارة مفخخة قرب مستشفى الجلاء في بنغازي شرقي البلاد.
كما أعلن نائب وزير الداخلية عبد الله مسعود موضحا أنها حصيلة مؤقتة. أضاف أن الانفجار دمر مطعما بالكامل وألحق أضرارا جسيمة في مبان قريبة. ومدينة بنغازي معقل الثورة الليبية كانت مسرحا لهجمات عدة واعتداءات في الشهور الأخيرة ضد أجهزة الأمن ومصالح غربية. ونعود إلى أخبار المحليات اللبنانية مع سلسلة المتفرقات التالية.
عرض رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأوضاع العامة وعمل الحكومة، واستقبل وزير الداخلية والبلديات مروان شربل. رئيس الجمهورية اطلع من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم على مساعيه للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في عزاز، ومن زوار بعبدة وفد نيابي من حزب الكتائب، والنائب أكرم الشهيب مع وفد من رؤساء بلديات القرى المحيطة في مطبر النعمة، إضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان. استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وبحث موضوع النازحين السوريين إلى لبنان مع المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي والمساعدة الإنسانية واستجابة الأزمات كريستالينا جورجيفا، ترافقها سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيخوريس. استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام مساعدة مديرة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي كريستينا كوستيالو، كما التقى أيضا المسؤول عن الشرق الأوسط في وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا شون بنفلت بحضور سفير جنوب أفريقيا في سوريا ولبنان. أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية إعطاء الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة حق الاستفادة من التقاعد، كما ناقشت اللجنة مشروعا يتعلق بكتاب العدل. بدورها بحثت لجنة الشباب والرياضة توصيات من أجل تفعيل دور الشباب وزيادة تأثيرهم داخل أحزابهم. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم السفيرة الأمريكية في لبنان مورا كونيلي، واستعرض معها الأوضاع العامة والتعاون القائم بين السفارة الأمريكية والمديرية العامة للأمن العام. وكان اللواء إبراهيم قد التقى أمين عام الدوائر البطريركية في بكركي الأباتي أنطوان خليفة ووفدا من جمعية الفتوة الإسلامية برئاسة الشيخ زياد الصاحب. جمعت مناسبة الأحد الجديد والقيامة وعيد الرسول توما عند الطوائف المسيحية في دارة رئيس بلدية إبل السقي عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، ومطران مرجعيون وحصبية وصور إلياس كفوري، ومطران الشام قولب علبكي، ووفدا من مشايخ حصبية، حيث شدد المجتمعون على وحدة الصف والتعايش المشترك. عرض رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب سعد حردان مع النائب السابق إلياس سكاف آخر التطورات والمستجدات العامة، وشدد الطرفان على ضرورة إبقاء كل قنوات التواصل والحوار مفتوحة بين جميع الأفرقاء. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب النائب ميشيل فرعون الذي أيد التأجيل التقنية للانتخابات النيابية ولكن ضمن شروط محدودة. قتل عامل سوري وآخر بنغلاديشي بانفجار خزان وقود في كسارة تابعة للبناني سامي خويري في محلة أنطلياس. الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 4 سوريين نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، وقد حضرت إلى مكان الانفجار القوى الأمنية وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.
والآن إلى الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يساعد على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة القادمة. طقس لبنان هذه الليلة غائم مع ضباب محلي على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 16 و18 درجة 6 بالأرزون و 7 ل 13 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 757 مليمتر زئبق. أما نسبة الرطوبة لا تزال مرتفعة تتراوح بين 50 إلى 75 بالمئة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة محل بحر معتدل الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد. ونبدأ مع جوية 24 درجة 25 في الصور النبطية 24 جزين 18 درجة مع أمطار متفرقة 17 في رشية العاصمة بيروت 27 درجة زحلة 22 درجة بعلبك 23 درجة 16 في بشري، ونختم مع الهرمل 22 درجة وأمطار متفرقة. التوقعات الأيام الثلاثة المقبلة، إذا غدا طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة، ودرجات الحرارة أدنى 19 وأقصاها إلى 27 درجة. الأربعاء يستمر أيضا احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة مع استقرار في درجات الحرارة، أما الخميس طقس مشمس إلى قليل غيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 26 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
في الختام تذكير بالعناوين: تقصي بندا وحيدا على جلسة الأربعاء، المجلس الدستوري يرد طعم جملات الانتخابي، سلام وأبو فاعور عند بري تريث في تشكيل الحكومة، جملات مع ثلاثة منات ووهاب حكومة التحدي لن تبصر النور، وكان في تحقيقات اليوم قهوة بيروت المرة، تقدم جديد للجيش السوري في ريف القصير، فعاليات ذكرى النكبة من الناقورة إلى غزة. للمزيد زوروا موقع المنارة على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.